الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها، وبعد أن ذكر الأصل الثاني ذكرنا في الدرس الماضي الأصل الثاني، ذكر أركان الإسلام وذكر الدليل على ذلك وأركان الإسلام الخمسة، وذكر معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يبين دليل الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي أركان الإسلام الخمسة. ثم يبين المرتبة الثانية وهي الإيمان وأركان الإيمان، ويبين مراتب الدين. نعم، تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء
شعبة. فأعلاها أو أعلاها؟ لا، أعلاها أو فأعلاها؟
لا، أعلاها عندي.
فأعلاها
قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، ذكر أن دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى آخر الآية، أي أن الصلاة والزكاة من الدين، الصلاة والزكاة من الدين. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية عامة وشاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا. قال: وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل، دين الله مستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية الكريمة التي ذكرها المصنف رحمه الله كما تضمنت حقيقة الصلاة والزكاة، فقد تضمنت حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، وكذلك من صرف شيئا من العبادة لغير الله لا يكون موحدا. قال: وقوله ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية فيها دليل على أن الصيام واجب وفرض. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية تدل على أن الحج فرض على فرض على المستطيع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذا دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كافرا، ولكنه كفر لا يخرج من الملة، وهذا هو قول جمهور العلماء، لقول عبد الله بن الشقيق رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقوله المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. الإيمان أيها الإخوة الاعتقاد في القلب، الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان. وتعريفه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 74 شعبة. والبضع أيها الإخوة من 3 إلى 9، ويسمى بضعا من 3 إلى 9. وقول الشعبة الجزء من الشيء، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى يعني إزالة ما يؤذي الناس من أحجار وأشواك. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء صفة تحدث عند الخجل وتجعل المرء يترك ما يخالف المروءة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له 3 مراتب كما ذكر المصنف. فالأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وحقيقتهما عبادة لله على مقام المشاهدة أو المراقبة وتسمى الإحسان. قوله وأركانه 6: أن تؤمن بالله، أي الإيمان بالله، يتضمن 4 أمور. الإيمان بالله: الأول الإيمان بوجود الله، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. وقوله وملائكته، والملائكة عالم غيبي، مخلوقون عابدون لله، وليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، خلقهم الله من نور وأعطاهم القوة على تنفيذ أوامره والانقياد التام له. قال الله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الإيمان بالملائكة أيها الإخوة يتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل عليه السلام ومن لم نعلم اسمه إجمالا، الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. وعن أبي إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح، هذا أخرجه البخاري ومسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم رآه وله 600 جناح. فيجب علينا أن نصدق بذلك، وهذا داخل في الإيمان بماذا؟ بالملائكة. أن نصدق كذلك داخل بالإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أخبرنا عن أمر لم نره، لكن من شهادته أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. فمن الإيمان بالملائكة أن تؤمن بما ورد من أسمائهم، وأن تؤمن بالبقية بالإجمال، وأن تؤمن بصفاتهم. وقد يتحول الملك إلى هيئة رجل، أي إنسان، كما حصل لجبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمور الدين من حديث جبريل الطويل، وهذا يسمى حديث جبريل الطويل يسمى أم السنة، حديث جبريل الطويل، كما أن الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن، أي حوت كل ما في هذا القرآن من توحيد واعتقاد، كذلك هذا الحديث حوى أمور كثيرة في الاعتقاد، لذلك سمي بأم السنة هذا الحديث، حديث جبريل، ويعرف بحديث جبريل الطويل. والإيمان، وهؤلاء يعني الملك قد يتشكل بصورة رجل، هيئة رجل، كما حصل لجبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن أمور الدين، وهذا بأمر الله تعالى. والرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، كتسبيح والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. كذلك الإيمان، قال وكتبه، الكتب جمع كتاب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسوله، على رسله عليهم السلام. والإيمان بالكتب، بالكتب يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بأنها نازلة من عند الله حقا. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها، كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام، وصحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. وأما ما لا نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكم عليه، وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقرها القرآن. ورسله، الإيمان برسله، الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، وهو ما من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحدة منهم فقد كفر بالجميع. لو قال إنسان هذا التوراة لا نؤمن أن هناك كتاب اسمه التوراة، لم ينزل الله التوراة، هذا كفر. لم يرسل الله عيسى، هذا كفر. فلا بد الإيمان بالرسل، وهو من أركان الإيمان الستة، وهو يتضمن الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى. تضمن أربعة أمور. الأول منها قلنا بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله تعالى مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوا، فهو أول الرسل إلى أهل الأرض. والثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، مثل محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نؤمن بهم ولو لم نعرف أسماء هؤلاء الرسل، لكن نقر ونعتقد ونصدق أن هناك رسل أرسلهم الله كما أخبر في كتاب. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي سيبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وللإنسان أربعة دور: دار في بطن أمه، هذه الدار الأولى، والثانية دار الدنيا، والثالثة دار البرزخ، عند موته يكون في دار. الدار هذه يجلس فيها قليلا، ثم الدار الرابعة وهي الآخرة، آخر هذه الدور الأربعة. والبرزخ ماذا سمى الله تعالى في كتابه مبينا؟ أنه كزيارة الإنسان إلى صديقه يمكث قليلا ثم يذهب. ماذا قال؟ حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر، كيف زرتم المقابر؟ أي مكثتم في البرزخ في قبوركم ثم بعثتم. فسماها زيارة لأن الإنسان يمكث في هذه الدار قليلا ثم يبعث إلى الدار الرابعة وهي الدار الآخرة. كثير ما تقرأ في القرآن وللدار الآخرة خير للذين يتقون، لأنها حياة بلا موت. ثم قال تعالى أفلا تعقلون، أليس لكم عقول تعقل أن هذه الدار الآخرة هي أفضل الدور. والدار الرابعة قلنا الدار الآخرة وهي يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ بالله من النار. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الله الموتى. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا أي غير مختنين، وهو الذي لم يختن. فهم يحشرون يوم القيامة لا يفقدون شيئا من أعضائهم، كيوم ولادتهم، حفاة عراة غرلا. وغرلا جمع أغرل أي غير مختنين، وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته قلفته وهي الجلد التي تقطع في الختان. والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا، لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم. والثاني الإيمان بالحساب والجزاء. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الثالث الإيمان بالجنة والنار، وأنهما هما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، والنار هي دار الجحيم التي أعدها الله للظالمين الكافرين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والآيات كثيرة. وقوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوق. قال الله تعالى: فيما يتعلق بفعله وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما ما يتعلق بفعل المخلوقين قال الله تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى في ذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. واضح؟ هذه ماذا تسمى أيها الإخوة؟ مراتب القدر. مراتب القدر ما هي؟ يعني ماذا يعني مراتب القدر؟ كل شيء وقع عليك من خير أو شر فهو مقدر بمرة بأربع مراحل، وهو ماذا؟ الأولى العلم، أن الله علم هذا الشيء يجب عليك أن تؤمن بذلك قبل وقوعه. الثانية كتبه، كتابة، أن الله كتب هذا الشيء، علمه وكتبه. الثالث المشيئة، أن الله شاءه تحت مشيئته. الرابع
الخلق.
يجمعها بيت، من يحفظ؟ علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. يجمع هذه، يعني هذا يجب على الإنسان أن يؤمن بذلك. والله عز وجل يريد وقوع هذه المعاصي أو لا يريدها، القتل وسفك الدماء والزنا وغيرها، ها كيف؟
لا يريدها الرأس.
ماذا يريدها؟
قدر الكون.
نعم.
لا يرضى لكم أن تكون
يريدها.
أحسنت. الإرادة أيها الإخوة أن الله عز وجل من كماله وعظمته أن كل ما في الكون يقع بإرادته جل وعلا. لذلك لما تقرأ في كتب العقيدة: ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، فأرادها، إذا قلت لا يريدها أن هذا يدل على عجزه تعالى الله عن ذلك. يقول الإنسان في بيته، يقول أنا لا أريد كذا وحصل هذا وأنا لا أريده، لكن في ملك الله أرادها كونا ولم يريدها شرعا. واضح؟ الله بين لنا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سبل الذين قبلك إلى آخر الآيات، لكنه أرادها ماذا؟ أرادها كونا وليس شرعا، وهذا يدل على كماله. نعم. فهذه مراتب يعني القدر التي يمر بها ويجب على الإنسان يؤمن بها، هذه المراتب الأربع التي مضى ذكرها كما ذكرنا، وهي الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور ذكرناها. ثم بين دليل، قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فالإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة، والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره، كل هذا يتعلق بالقلوب، فهو أصل من الأصول التي لا بد منها. فلا بد من إسلام الجوارح، ولا بد من إسلام القلب والقلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا: الإسلام وهو الانقياد الظاهر لطاعة الله وترك معصيته، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها. ويطلق الإسلام على الإيمان، ويطلق الإيمان على الإسلام، فإذا قيل الإسلام عم الجميع، وكذلك لو قيل الإيمان عم الجميع، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فيعم الإسلام الباطن والظاهر. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان هنا جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، ويشمل الإحسان. والقاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع الإسلام مع الإيمان أي في نص واحد، إسلام وإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل عليه السلام. وإذا افترق الإيمان، يعني افترق الإيمان وذكر كل واحد، يعني إذا افترق الإيمان وذكر كل واحد لوحده، فكل واحد منهما يشمل الآخر ويعم الأعمال الظاهرة والباطنة، كما في الحديث الذي تقدم معناه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وحديث: بني الإسلام على خمس. فإذا ذكر الإسلام بنص لوحده فيراد به الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإيمان في نص لوحده فيراد به الأعمال الظاهرة والباطنة، أي يدخل فيه الإسلام. ولكن إذا جمع في نص واحد فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وبالإيمان أعمال الباطنة. نعم أكمل.
المرتبة الثالثة في الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الأصل الثالث.
نعم، هذا قوله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. بعد بعض أهل العلم جعل للإحسان ركنين، أحدهما أن تعبد الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمصنف رحمه الله ذكر أن للإحسان ركنا واحدا، وهو قول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان إكمال العبادة ظاهرا وباطنا، فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله. وقوله والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية أيها الإخوة، وبعدها بين المصنف رحمه الله الإسلام والإيمان والإحسان من القرآن، وذكر الدليل من السنة وهو حديث جبريل عليه السلام المشهور. نعم أكمل.
وأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
نعم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال الأصل الثالث، هذا الأصل الثالث من الأصول ماذا؟ الثلاثة. الأصل الأول ماذا؟ لا، أن يعرف العبد ربه، وذكر الأدلة. الثاني
دين
الإسلام، أحسنت. الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة الثلاث يسألها المرء في قبره، ولذلك قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمر الله بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورسول الله من العرب، أرسله الله تعالى للناس جميعا جنهم وإنسهم. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فالرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأحمد والحاشر والماحي والمقفى، وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة، هذه كلها أسماؤه صلى الله عليه وسلم، لكن أعظمها وأشهرها محمد الذي سماه به أهله وجاء به القرآن، وأيضا أحمد كما بشر به عيسى عليه السلام بقوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ووالده عبد الله، وجده عبد المطلب، وعبد المطلب لقب جده واسمه شيبة الحمد، وأبو جده اسمه هاشم. واضح أيها الإخوة، عبد المطلب أنه جاء من سفر كان صغير وكان أسود لشدة الحر، فرأوه أسود وقالوا هذا عبد للمطلب. واسمه شيبة الحمد، وأبو جده اسمه هاشم، وهو سيد من سادات قريش كما أن عبد المطلب كذلك. لذلك ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وهذا رواه البخاري ومسلم في صحيحه. كذلك ورد في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، وهذا رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله قال والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. قال عياض رحمه الله حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله، وإنما تسمى بعض العرب محمدا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك. قال وهم ستة لا سابع لهم، كذا قال. وقال السهيلي في الروضة لا يعرف في العرب من تسمى محمدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: محمد بن سفيان ابن مجاشع، ومحمد بن أحيحة ابن الجلاح، ومحمد بن حمران ابن ربيعة. نعم، فهذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يعرف الأصل الثالث وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف اسمه. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فتتضمن خمسة أمور بيّنها المصنف في هذه الرسالة. الأمر الأول معرفته نسبا، فهو أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي وقرشي وعربي. الأمر الثاني معرفة عمره، معرفة عمر النبي صلى الله عليه وسلم ومكان ولادته ومهاجره، وقد بينها المصنف رحمه الله. الأمر الثالث معرفة حياته النبوية وهي 23 سنة، فقد أوحي إليه وله 40 سنة كما قال أحد الشعراء: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وكم عمره؟ 40 سنة. الأمر الرابع بماذا كان نبيا ورسولا، وقد بين ذلك المصنف رحمه الله. والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وبعضهم قال كيف لم يؤمر بتبليغه، بعضهم قال النبي جاء بوحي من قبله فلم يأتي بشريعة جديدة، بشرع من قبله ثم دعا الناس إليه. وأما الرسول جاء برسالة جديدة شريعة، فلذلك هذا من الفرق بين النبي والرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، فإذا قلت رسول شمل الرسالة والنبوة، إذا قلت نبوة لا تشمل الرسالة لأن النبوة يأتي بشرع من قبله. الأمر الخامس بماذا أرسل ولماذا، فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور، وأرسل رحمة للعالمين لإخراج الناس من الشرك والكفر إلى توحيد الله، إلى التوحيد والإيمان. وقوله والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى المدثر الملتحف، لأنه بعدما جاء الوحي اشتد عليه الأمر فقال صلى الله عليه وسلم: زملوني زملوني فدثروني فدثروني، كما في البخاري ومسلم. وذلك من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبريل عليه السلام مرات، ثم قال له اقرأ كما في صحيح البخاري، تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها. وقد فسر المصنف رحمه الله هذه الآية، وقوله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إلى التوحيد 10 سنين. وقوله وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي صعد إلى السماء. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وهذا العروج من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرج به جبريل مع جبريل عليه السلام، وفتحت له السماوات إلى موضع شريف فوق السماء 7، حتى سمع صوت صريف الأقلام، ثم ناداه الله تعالى عز وجل وكلمه وفرض عليه الصلوات 5، فرضها عليه 50 صلاة، ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله تعالى 5، فقال هي 5 في العدد وهي 50 في أم الكتاب. فمن حافظ على الصلوات 5 وأداها فكأنما صلى 50 صلاة بالفعل. وقوله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وهذا بعدما اشتد عليه أذى قريش، بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه رضي الله عنهم، فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، وذهب إلى الأنصار رضي الله عنهم، وقد بايعوه في موسم الحج، فلما تمت البيعة هاجر إليهم. وقد كان بعض أصحابه رضي الله عنهم هاجروا قبله إلى الحبشة، فلما استقر في المدينة جاء الذين هاجروا للحبشة واستقر الجميع في المدينة. قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع كما عرفها المصنف رحمه الله، وبلد الشرك هو الكفر، تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان وصلاة الجماعة والأعياد والجمع، هذه شعائر ظاهرة، هذه تقام في بلد الإسلام. فإذا كان البلد لا تقام فيه شعائر الإسلام هذا بلد ماذا؟ كفر. فإذا أقيمت فيه شعائر الإسلام وظهرت فيسمى بلد الإسلام. وعندما استقر في المدينة أمر الله تعالى ببقية شرائع الإسلام من الصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المدينة صارت دار الإسلام وعاصمة المسلمين، وهذا من رحمة الله عز وجل تأخير هذه الواجبات إلى الهجرة. الآن نجد بعض الناس يخرج من بلد الإسلام إلى بلد الكفر ويقول ماذا؟
هجرة.
هذا ليست بهجرة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولذلك لما نتأمل الشريعة الشرع نجد أن الأحكام من الصيام والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كان في بعد هجرته عليه الصلاة والسلام في السنة 2 شرعت هذه الشرائع. طيب بقية السنوات 10 سنين وسنة دعوة للتوحيد، واضح؟ لكن لما استقر في المدينة في السنة 2 من الهجرة فرض الصيام، في السنة 2 من الهجرة فرض الزكاة. لذلك أيها الإخوة نختم بهذا، وكان أصل الزكاة ومشروعية ومشروعا في مكة كما قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، وآتوا حقه يوم حصاده، ولكن أنصباءها ومصاريفها وتفاصيل أحكامها كلها صارت في المدينة. وكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، وكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، وأنزل الله فيه في سورة آل عمران وهي مدنية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والجهاد كذلك أمر به في المدينة، وكان في بادئ الأمر يجاهد من جاهده ويكف عن من كف عنه، ثم أمر بأن يبدأهم بالقتال ويجاهد الكفار وإن لم يبدأوه، ويدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه، فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب، فإنه يقبل منهم الجزية. وسن الله في المجوس سنة أهل الكتاب، إما إسلام وإما جزية، وأما بقية الكفرة فإما أن يسلموا أو يقاتلهم. نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.